ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، كان يتكلم المؤلف، بدأ الكلام في قضية النسخ، كتاب النسخ، وبلغنا إلى قوله الفرق بين النسخ وبين التخصيص. قال: فإن قيل فما الفرق بين التخصيص والنسخ؟ قلنا: هما مشتركان من وجه، إذ كل واحد منهما يوجب اختصاص الحكم ببعض، ليس بكل، ببعض ما تناوله اللفظ. لكن يختلف التخصيص، بأن التخصيص بيان أن ما أخرج عن عموم الصيغة ما أريد باللفظ الدلالة عليه، والنسخ يخرج عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليه. فإن قوله افعلوا أبدا يجوز أن ينسخ، وما أريد باللفظ بعض الأزمنة بل الجميع، لكن بقاؤه مشروط بأن لا يرد ناسخ. إذا لم يرد ناسخ خلاص. كما إذا قال ملكتك أبدا ثم يقول فسخت، فالنسخ هو إبداء ما ينافي شرط استمرار الحكم بعد ثبوت، يثبت ثم يأتي النسخ فيرفع هذا، وقصد الدلالة عليه باللفظ. فلذلك يفترقان في 5 أمور، الفرق بين النسخ والتخصيص. الأول أن الناسخ يشترط تراخيه، أنه يأتي بعد. الناسخ يشترط تراخيه، والتخصيص يجوز أن يأتي مقترنا لأنه بيان، بل يجب اقترانه عند من لا يجوز تأخير البيان طبعا عن وقت الحجم. أن التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد، والنسخ يدخل عليه في الأمر بمأمور واحد. الثالث أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب، والتخصيص قد يكون بأدلة العقل، القرائن، بقية أدلة السمع. الرابع أن التخصيص لا ينفي دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا على ما فيه من الاختلاف. النسخ يبطل دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية. الخامس أن التخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس، خبر الواحد وسائر الأدلة. النسخ القاطع كما يقول لا يجوز إلا بقاطع، ولذلك لم يجوزوا نسخ القرآن بالسنة. قال: وليس من الفرق الصحيح قول بعضهم إن النسخ لا يتناول إلا الأزمان، والتخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال، وهذا تجوز واتساع، لأن الأعيان والأزمان ليست أصلا من أفعال المكلفين. والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص أيضا يرد على الفعل في بعض الأحوال. فإذا قال اقتلوا المشركين إلا المعاهدين، كان معناه لا تقتلوهم في حالة العهد، واقتلوهم في حالة الحرب. والمقصود أن ورود كل واحد منهما على الفعل، وهذا القدر كاف في الكشف عن حقيقة النسخ. ثم قال: الفصل الثاني من هذا الباب في إثباته على منكرين، إثبات النسخ. المنكر إما جوازه عقلا، المنكر يعني في هذا، أو وقوعه سمع. فأما جوازه عقلا فيدل عليه أنه لو امتنع لكان إما ممتنعا لذاته وصورته، أو لما يتولد عنه من مفسدة، أو أنه يؤدي إلى محال. ولو امتنع لاستحالة ذاته وصورته بدليل ما حققناه من معنى الرفع ودفعناه من الإشكالات عنه كما سبق، ولو امتنع لأدائه إلى مفسدة وقبح، فإن أبطلنا هذه القاعدة. وإن سمحنا بها فلا بعد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده فأن يأمرهم بأمر مطلق فيستعدوا له ويمتنعوا بسبب العزم عن المعاصي والشهوات ثم يخففوا عنه، لا إشكال في هذا. أما وقوعه سمعا فيدل عليه الإجماع والنص. أما الإجماع فاتفاق الأمة قاطبة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت شرع من قبله، الشرائع السابقة، إما بالكلية وإما فيما يخالفها فيه. قال: وهذا متفق عليه، فمنكر هذا خارق للإجماع، وقد ذهب شذوذ قلة يعني من المسلمين إلى إنكار النسخ. قال: وقد ذهب شذوذ من المسلمين إلى إنكار النسخ، وهم مسبوقون بهذا الإجماع أصلا. طالما في إجماع لا يجوز أنك تخرق هذا الإجماع، هذا الإجماع حج عليهم وإن لم يكن حج على اليهود. أما النص فقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترٍ. والتبديل يشتمل على رفع وإثبات، والمرفوع إما تلاوة وإما حكم، وكيفما كان هو رفع ونسخ. فإن قيل ليس المعني به رفع المنزل، فإن ما أنزل لا يمكن رفعه وتبديله، لكن المعني به تبديل مكان الآية بإنزال الآية بدل ما لم ينزل، فيكون ما لم ينزل كالمبدل عما أنزل. قلنا هذا تعسف بارد، فإن الذي لم ينزل كيف يكون مبدلا؟ والبدل يستدعي مبدلا، وكيف يطلق اسم التبديل على ابتداء الإنزال؟ هذا هوس وسخف. والدليل الثاني قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ولا معنى للنسخ إلا تحريم ما أحل. وكذلك قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فإن قيل لعله أراد به التخصيص، قلنا قد فرقنا، هناك فرق بين التخصيص والنسخ، فلا سبيل إلى تغيير اللفظ. كيف والتخصيص لا يستدعي بدلا مثله أو خيرا منه، وإنما هو بيان معنى الكلام. والدليل الثالث ما اشتهر في الشرع من نسخ تربص الوفاة حولا بأربعة أشهر وعشر، ونسخ فرض تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ومنه نسخ تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وعلى الجملة اتفقت الأمة على إطلاق لفظ النسخ في الشرع. فإن قيل معناه نسخ ما في اللوح المحفوظ إلى صحف الرسل والأنبياء، ومعنى نسخ الكتاب ونقله، قلنا فإذا شرعنا منسوخ كشرع من قبلنا، لأن شرعنا قد نقل من اللوح المحفوظ، وهذا اللفظ كفر بالاتفاق. كيف وقد نقلنا من قبلة إلى قبلة، من عدة إلى عدة، فهو تغيير وتبديل ورفع قطع. الفصل الثالث في مسألة تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ، وهي ست مسألة. قال: نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال يحصل هذا، كما حصل في الصلاة في نسخ الصلاة الخمسين إلى خمس. قال: يجوز عندنا نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال خلافا للمعتزلة، وصورته أن يقول الشارع في رمضان: حجه في هذه السنة، ثم يقول قبل يوم عرفة: لا تحجه، فقد نسخت عنكم الأمر. أو يقول: اذبح ولدك، فيبادر إلى إحضار أسبابه، فيقول قبل ذبحه: لا تذبح، فقد نسخت عنك الأمر. لأن النسخ عندنا رفع للأمر، أي لحكم الأمر ومدلوله، وليس بيانا لخروج المنسوخ عن لفظ الأمر، بخلاف التخصيص. فلو قال: صلوا أبدا، فيجوز أن ينسخ بعد سنة وجوب الصلاة في المستقبل، لا بمعنى أنه لم يقصد باللفظ الأول الدلالة على جميع الأزمان، ولكن بمعنى أنه قطع حكم اللفظ بعد ثبوته، إذ كان دوامه مشروطا بعدم النسخ. فكل أمر مضمن بشرط أن لا ينسخ، فكأنه يقول: صلوا أبدا ما لم أنهكم ولم أنسخ عنكم أمري. وإذا كان كذلك عقل نسخ الحج قبل عرفة، ونسخ الذبح قبل فعله، لأن الأمر قبل التمكن حاصل، وإن كان أمرا بشرط التمكن، لأن الأمر بالشرط ثابت، ولذلك يعلم المأمور كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال. ولما لم تفهم المعتزلة هذا، أنكروا ثبوت الأمر بالشرط، كما سيأتي فساد مذهبهم في كتاب الأوامر كما يقول. وأقرب دليل على فساد أن المصلي ينوي الفرض وامتثال الأمر في ابتداء الصلاة، وربما يموت في أثنائها وقبل تمام التمكن، ولو مات قبله لم يتبين أنه لم يكن مأمورا، بل نقول كان مأمورا بأمر مقيد بشرط، والأمر المقيد بالشرط ثابت في الحال، وجد الشرط أو لم يوجد. وهم يقولون: إذا لم يوجد الشرط علمنا انتفاء الأمر من أصل، وأن كنا نتوهم وجوبه فبان أنه لم يكن. فهذه المسألة فرع لتلك المسألة، ولذلك أحالت المعتزلة النسخ قبل التمكن. وقالوا أيضا المعتزلة يعني: إنه يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد في وقت واحد على وجه واحد، مأمورا منهيا، حسنا قبيح، مكروها مرادا، مصلحة مفسدة. وجميع ما يتعلق بالحسن والقبح والصلاح والفساد قد أبطلناه، ولكن يبقى لهم مسلكان. مسلك الأول أن الشيء الواحد في وقت واحد كيف يكون منهيا عنه ومأمورا به على وجه واحد، هذا سيصعب الجمع يعني. وفي الجواب عنه طريقتان: أننا أولا لا نسلم هذه المقدمات، لا نسلم أنه منهي عنه على الوجه الذي هو مأمور به، بل على وجهين: كما ينهى عن الصلاة مع الحدث ويؤمر بها مع الطهارة، وينهى عن السجود للصنم ويؤمر بالسجود لله عز وجل، لاختلاف الوجهين. ثم اختلفوا في كيفية اختلاف الوجهين، فقال قوم: هو مأمور بشرط بقاء الأمر، ومنهي عنه عند زوال الأمر، فهما حالتان مختلفتان. ومنهم من أبدل لفظ بقاء الأمر بانتفاء النهي أو بعدم المنع، والألفاظ متقاربة. وقال قوم: هو مأمور بالفعل في الوقت المعين بشرط أن يختار الفعل أو العزم، وإنما ينهى عنه إذا علم أنه لا يختاره، وجعل حصول ذلك في علم الله تعالى شرط هذا النسخ. وقال قوم: يأمر بشرط كونه مصلحة، وإنما يكون مصلحة مع دوام الأمر، أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. وقال قوم إنما يأمر في وقت يكون الأمر مصلحة ثم يتغير الحال فيصير النهي مصلحة، وإنما يأمر الله تعالى به مع علمه بأن إيجابه مصلحة مع دوام الأمر، أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. وقال قوم إنما يأمر الله به مع العلم بأن الحال ستتغير ليعزم المكلف على فعله إن بقيت المصلحة في الفعل. وقالوا كل هذا متقارب وهو ضعيف، لأن الشرط ما يتصور أن يوجد وأن لا يوجد، فأما ما لا بد منه فلا معنى لشرطيته، والمأمور به لا يقع مأمورا إلا عند دوام الأمر وعدم النهي، فكيف يقول أمرك بشرط أن لا أنهاك؟ فكأنه يقول أمرك بشرط أن أمرك، وبشرط أن يتعلق الأمر بالمأمور، وبشرط أن يكون الفعل المأمور به حادثا أو عرضا أو غير ذلك مما لا بد منه، فهذا لا يصلح للشرطية. وليس هذا كالصلاة مع الحدث والسجود للصنم، فإن الانقسام يتطرق إليه. ومن رغب في هذه الطريقة فأقرب العبارات أن يقول الأمر بالشيء قبل وقته يجوز أن يبقى حكمه على المأمور إلى وقته، ويجوز أن يزال حكمه قبل وقته، فيجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر، فيقال افعل ما أمرتك به إن لم يزل حكم أمري عنك بالنهي عنه، فإذا نهى عنه كان قد زال حكم الأمر، فليس منهيا على الوجه الذي أمر به، هذا شيء وهذا شيء. الطريقة الثانية أننا لا نلتزم إظهار اختلاف الوجه، لا نلتزم هذا، لكن نقول يجوز أن يقول ما أمرناك أن تفعله على وجه، فقد نهيناك عن فعله على ذلك الوجه، والاستحالة فيه إذ ليس المأمور حسنا في عينه أو لوصف هو عليه قبل الأمر به حتى يتناقض ذلك، ولا المأمور مرادا حتى يتناقض أن يكون مرادا مكروها، بل جميع ذلك على أصول المعتزلة وقد أبطلناه. قال فإن قيل فإذا علم الله تعالى أنه سينهى عنه فما معنى أمره بالشيء الذي يعلم انتفاءه قطعا لعلمه بعواقب الأمور، لماذا يأمر ثم ينهى يعني؟ قلنا لا صح ذلك إن كانت عاقبة أمره معلومة للمأمور، أما إذا كان مجهولا عند المأمور معلوما عند الآمر أمكن الأمر لامتحانه بالعزم والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد حتى يتعرض بالعزم للثواب ويتركه للعقاب، وربما يكون فيه لطف واستصلاح كمثال. قال والعجب من إنكار المعتزلة ثبوت الأمر بالشرط، عجب مع أنهم جوزوا الوعد من العالم بعواقب الأمور بالشرط، وقالوا وعد الله تعالى على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها من الفسق والردة، وعلى المعصية عقابا بشرط خلوها عما يكفرها من التوبة، والله تعالى عالم بعاقبة أمر من يموت على الردة أو التوبة، ثم شرط ذلك في وعده، فلم يستحل أن يشرط في أمره ونهيه، وتكون شرطيته بالإضافة إلى العبد الجاهل بعاقبة الأمر، فيقول أثيبك على طاعتك ما لم تحبطها بالردة، هو عالم بأنه يحبط أو لا يحبط، وكذلك يقول أمرتك بشرط البقاء والقدرة وبشرط أن لا أنسخ عنك. المسلك الثاني في إحالة النسخ قبل التمكن قولهم الأمر والنهي عندكم كلام الله تعالى القديم، طبعا هذا كلها مباحث كلامية يعني سبحان الله العظيم، يعني نحن نستدل على ذلك من أقرب طريق بالأدلة الواردة، نسخ ذبح إسماعيل بعدما أمر به سبحانه وتعالى، نسخ أن يصلي المسلمون الصلاة 50 قبل أن يتمكنوا أصلا من هذا خلاص. قال والعجب من الإنكار المعتزلة ثبوت الأمر بالشرط مع أنهم جوزوا الوعد من العالم بعواقب الأمور بالشرط، وقالوا وعد الله تعالى على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها من الفسق والردة، وعلى المعصية عقابا بشرط خلوها عما يكفرها من التوبة، والله تعالى عالم بعاقبة أمر من يموت على الردة أو التوبة، ثم شرط ذلك في وعده، فلم يستحل أن يشرط في أمره ونهيه، وتكون شرطيته بالإضافة إلى العبد الجاهل بعاقبة الأمر، فيقول أثيبك على طاعتك ما لم تحبطها بالردة، هو عالم بأنه يحبط أو لا يحبط، وكذلك يقول أمرتك بشرط البقاء والقدرة وبشرط أن لا أنسخ عنك. المسلك الثاني في إحالة النسخ قبل التمكن قولهم الأمر والنهي عندكم كلام الله تعالى القديم، وكيف يكون الكلام الواحد أمرا بالشيء الواحد ونهيا عنه في وقت واحد، بل كيف يكون الرافع والمرفوع واحدا والناسخ والمنسوخ كلام الله تعالى. قلنا هذا إشارة إلى إشكالين، أحدهما كيفية اتحاد كلام الله تعالى، ولا يختص ذلك بهذه المسألة، بل ذلك عندنا كقولهم العالمية حالة واحدة ينطوي فيها العلم بما لا نهاية له من التفاصيل، وإنما يحل إشكاله في الكلام يعني في علم الكلام. أما الثاني فهو أن كلامه واحد، هو أمر بالشيء ونهي عن عينه، ولو علم المكلف ذلك دفعة واحدة لما تصور منه اعتقاد الوجوب والعزم على الأداء، ولم يكن ذلك منه بأولى من اعتقاد التحريم والعزم على الترك. فنقول كلام الله تعالى في نفسه واحد، هذا كلام طبعا بناء على اعتقاده، وهو بالإضافة إلى شيء أمر، وبالإضافة إلى شيء خبر، ولكنه إنما يتصور لامتحان به إذا سمع المكلف كليهما في وقتين. ولذلك شرطنا التراخي في النسخ، ولو سمع كليهما في وقت واحد لم يجز. وأما جبريل عليه السلام فإنه يجوز أن يسمعه في وقت واحد إذ لم يكن هو مكلفا، ثم يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في وقتين إن كان ذلك الرسول داخلا تحت التكليف، فإن لم يكن فيبلغ في وقت واحد لكن يؤمر بتبليغ الأمة في وقتين، فيأمرهم مطلقا بالمسالمة وترك قتال الكفار، ومطلقا باستقبال بيت المقدس في كل صلاة، ثم ينهاهم عنها بعد ذلك، فيقطع عنهم حكم الأمر المطلق كما يقطع حكم العقد بالفسخ. ومن أصحابنا من قال الأمر لا يكون أمرا قبل بلوغ المأمور، هكذا قال. فلا يكون أمرا ونهيا في حالة واحدة بل في حالتين، وهذا أيضا يقطع التنقل ويدفعه. ثم الدليل القاطع من جهة السمع على جوازه قصة إبراهيم ونسخ ذبح ولده عنه قبل الفعل، هديناه بذبح عظيم، قد أمر بفعل واحد ولم يقصر في البضار والامتثال ثم نسخ عنه، وقد اعتصى هذا على القدرية حتى تعسفوا في تأويله وتحزبوا فرقا وطلبوا الخلاص من خمسة أوجه، أحدها أن ذلك كان مناما لا أمر، هكذا قال. الثاني أنه كان أمرا لكن قصد به تكليفه العزم على الفعل لامتحان سره في صبره على العزم بالذبح لم يكن مأمورا به. أنه لم ينسخ الأمر لكن قلب الله تعالى عنقه نحاسا أو حديدا فلم ينقطع فانقطع التكليف لتعذره. الرابع المنازعة في الموضوع، كل ده حتى يعني يثبتوا نظريتهم في أنه لا نسخ قبل التمكن من الفعل. المنازعة في المأمور وأن المأمور به كان هو الإضجاع والتلي للجبين وإمرار السكين دون حقيقة الذبح. الخامس جحود النسخ وأنه ذبح امتثالا فالتأم واندمل. والذاهبون إلى هذا التأويل اتفقوا على أن إسماعيل ليس بمذبوح، واختلفوا في كون إبراهيم عليه السلام ذبح، فقال قوم هو ذابح للقطع والولد غير مذبوح لحصول الالتئام، وقال قوم ذابح لا مذبوح له محال، كل ذلك تعسف وتكلف. طبعا قال الرد على هذه الأوجه المتقدمة، أما الأول وهو كونه مناما فمنام الأنبياء جزء من النبوة وكانوا يعرفون أمر الله تعالى به، ولقد كانت نبوة جماعة من الأنبياء عليهم السلام بمجرد المنام، ويدل على فهمه الأمر قول ولده افعل ما تؤمر، ولو لم يؤمر كان كاذبا، وأنه لا يجوز قصد الذبح والتل للجبين بمنام لا أصل له، ولأنه سماه البلاء المبين، وأي بلاء في المنام وأي معنى للفداء. وأما الثاني هو أنه كان مأمورا بالعزم اختبارا فهو محال، لأن علام الغيوب لا يحتاج إلى الاختبار، ولأن الاختبار إنما يحصل بالإيجاب، فإن لم يكن إيجاب لم يحصل اختبار. وقولهم العزم هو الواجب محال، لأن العزم على ما ليس بواجب لا يجب، بل هو تابع للمعزوم عليه، ولا يجب العزم ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه. ولو لم يكن المعزوم عليه واجبا لكان إبراهيم عليه السلام أحق بمعرفته من القدرية، كيف وقد قال إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال له ولده افعل ما تؤمر يعني الذبح. وقوله وتله للجبين استسلام لفعل الذبح لا للعزم. وأما الثالث وهو أن الإضجاع بمجرده هو المأمور به فهو محال، إذ لا يسمى ذلك ذبحا ولا هو بلاء ولا يحتاج إلى الفداء بعد الامتثال. وأما الرابع هو إنكار النسخ وأنه امتثل لكن انقلب عنقه حديدا ففات التمكن فانقطع التكليف، فهذا لا يصح على أصولهم لأن الأمر بالمشروط لا يثبت عندهم. بل إذا علم الله تعالى أنه يقلب عنقه حديدا فلا يكون أمرا بما يعلم امتناعه، فلا يحتاج إلى الفداء، فلا يكون بلاء في حقه أصلا. وأما الخامس وأنه فعل والتأم فمحل، أن الفداء كيف يحتاج إليه بعد الالتئام، ولو صح ذلك لاشتهر، وكان ذلك من الآيات الظاهرة ولم ينقل ذلك قط، وإنما هو اختراع من القدرية. فإن قيل ليس قد قال قد صدقت الرؤيا، قلنا معناه أنك عملت في مقدماته عمل مصدق بالرؤيا، والتصديق غير التحقيق والعمل. طيب مسألة نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها، هل هو نسخ لأصلها؟ هذه مسألة من المسائل التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى. إذا نسخنا شيئا منها، قال إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها، كما لو أسقطت ركعتان من أربع أو أسقط شرط الطهارة، فقد قال قائلون هو نسخ لبعض العبادة لا لأصلها، وقال قائلون هو نسخ لأصل العبادة، وقال قائلون نسخ الشرط ليس نسخا للأصل. أما نسخ البعض فهو نسخ للأصل، ولم يسمحوا بتسمية الشرط بعضا، ومنهم من أطلق ذلك سماه بعض. وكشف الغطاء عندنا أن نقول إذا أوجب 4 ركعات ثم اقتصر على 2 ركعتين فقد نسخ أصل العبادة، لأن حقيقة النسخ الرفع والتبديل، وقد كان حكم 4 الوجوب، فنسخ وجوبها بالكلية، والركعتان عبادة أخرى، لا أنها بعض من 4، إذ لو كانت بعضا لكان من صلى الصبح 4 فقد أتى بالواجب وزيادة، كما لو صلى بتسليمتين، وكما لو وجب عليه درهم فتصدق بدرهمين. فإن قيل إذا رد 4 إلى 1 ركعة، فقد كانت 1 ركعة حكمها أنها غير مجزئة، والآن صارت مجزئة، فهل هذا نسخ آخر مع نسخ 4؟ قلنا كون الركعة غير مجزئة معناه أن وجودها كعدمها، وهذا حكم أصلي عقلي ليس من الشرع، والنسخ هو رفع ما ثبت بالشرع، فإذا لم يرد بلفظ النسخ إلا الرفع كيف كان من غير نظر إلى المرفوع فهذا نسخ، لكن بينا في حد النسخ خلافه. أما إذا أسقطت الطهارة فقد نسخ وجوب الطهارة وبقيت الصلاة واجبة. نعم كان حكم الصلاة بغير طهارة ألا تجزئ، والآن صارت مجزئة، لكن قل هذا تغيير لحكم أصلي لا لحكم شرعي، فإن الصلاة بغير طهارة لم تكن مجزئة. لماذا؟ لأنها لم تكن مأمورا بها شرعا. فإن قلت كانت صحة الصلاة متعلقة بالطهارة فنسخ تعلق صحتها بها شرعا، فهو نسخ متعلق بنفس العبادة، فالصلاة مع الطهارة غير الصلاة مع الحدث، كما أن 3 غير 4 فليكن هذا نسخا لتلك الصلاة وإجابة لغيره. قلنا لهذا تخيل قوم أن نسخ شرط العبادة كنسخ البعض، ولا شك أنه لو أوجب الصلاة مع الحدث لكان نسخا لإيجابها مع الطهارة، وكانت هذه عبادة أخرى. أما إذا جوزت الصلاة كيف كانت مع الطهارة وغير الطهارة، فقد كانت الصلاة بغير طهارة غير مجزئة لبقائها على الحكم الأصلي إذ لم يؤمر بها، فالآن جعلت مجزئة وارتفع الحكم الأصلي. أما صحة الصلاة وأنها كانت متعلقة بالطهارة فنسخ هذا التعلق نسخ لأصل العبادة أو نسخ لتعلق الصحة ولمعنى الشرطية، هذا فيه نظر، والخطب فيه يسير فليس يتعلق به كبير فائدة. وأما إذا نسخت سنة من سننها لا يتعلق بها الأجزاء كالوقوف على يمين الإمام أو ستر الرأس فلا شك أن هذا لا يتعرض للعبادة بالنسخ. فإذا تنقيص مقدار العبادة نسخ لأصل العبادة، وتنقص السنة لا يتعرض للعبادة، وتنقص الشرط فيه نظر، وإذا حقق كان إلحاقه بتنقص قدر العبادة أول. طب الزيادة على النص هل هو نسخ؟ كذا يسأل، الزيادة على النص هل هو نسخ؟ الزيادة على النص نسخ عند قوم وليست بنسخ عند قوم، والمختار عندنا التفصيل، فنقول ينظر إلى تعلق الزيادة بالمزيد عليه، والمراتب فيه 3. الأولى أن يعلق أنه لا يتعلق به، كما إذا أوجب الصلاة والصوم ثم أوجب الزكاة والحج لم يتغير حكم المزيد عليه، إذ بقي وجوبه وإجزاؤه، والنسخ هو رفع حكم وتبديل ولم يرتفع. الرتبة الثانية وهي في أقصى البعد عن الأولى أن تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال، كما لو زيد في الصبح 2 ركعتين فهذا نسخ، إذ كان حكم 2 ركعتين للإجزاء والصحة، وقد ارتفع نعم 4 استؤنف إيجابها ولم تكن واجبة، وهذا ليس بنسخ إذ المرفوع هو الحكم الأصلي دون الشرعي. فإن قيل اشتملت 4 على 2 فهما قارتان لم ترتفع وضمت إليهما 2 ركعتين، قلنا النسخ رفع الحكم لا رفع المحكوم فيه، فقد كان من حكم 2 ركعتين للإجزاء والصحة، وقد ارتفع كيف، وقد بينا أنه ليس 4 3 وزيادة، بل هي نوع آخر، إذ لو كان لكانت 5 4 وزيادة، فإذا أتى بالخمسة فينبغي أن تجزئ، لا صائر إلا يقول بهذا أحد. يعني الرتبة الثالثة وهي بين المرتبتين زيادة 20 جلدة على 80 جلدة في القذف، وليس انفصال هذه الزيادة كانفصال الصوم عن الصلاة، ولا اتصالها كاتصال الركعات، وقد قال أبو حنيفة رحمه الله ونسخ، وليس بصحيح بل هو بالمنفصل أشبه، لأن 80 نفي وجوبها وإجزاؤها عن نفسها، ووجبت زيادة عليها مع بقائها، فالمئة 80 وزيادة، لذلك لا ينتفي الإجزاء عن 80 بزيادة عليها بخلاف الصلاة. قال وفائدة هذه المسألة جواز إثبات التغريب بخبر الواحد عندنا ومنعه عندهم، لأن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد. فإن قيل قد كانت 80 حدا كاملا فنسخ الاستحقاق لاسم الكمال رفع لحكمه لا محالة، قلنا هو رفع ولكن ليس ذلك حكما مقصودا شرعيا، بل المقصود وجوده وإجزاؤه، وقد بقي كما كان، فلو أثبت مثبت كونه حكما مقصودا شرعيا طبعا لم تنع نسخه بخبر الواحد، بل هو كما لو أوجب الشرع الصلاة فقط، فمن أتى بها فقد أدى كلية ما أوجب الله تعالى عليه بكماله، فإذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كلية الواجب، لكن ليس هذا حكما مقصودا. فإن قيل هو نسخ لوجوب الاقتصار على 80 لأن إيجاب 80 مانع من الزيادة، قلنا ليس منع الزيادة بطريق المنطوق بل بطريق المفهوم، ولا يقولون به ولا نقول به ها هنا. ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم، فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر الواحد. ثم إنما يستقيم هذا لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب بعده، وهذا لا سبيل إلى معرفته، بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه. فإن قيل التفصيق ورد الشهادة يتعلق بالثمانين، فإذا زيد عليها زال تعلقه بها، قلنا يتعلق التفصيق ورد الشهادة بالقذف لا بالحد، ولو سلمنا لكان ذاك حكما تابعا للحد لا مقصودا، وكان كحل النكاح بعد انقضاء 4 أشهر و10 من عدة الوفاء. وتصرف الشرع في العدة بردها من حول إلى 4 أشهر و10 ليس تصرفا في إباحة النكاح بل في نفس العدة. فإن قيل فلو أمر بالصلاة مطلقة ثم زيد شرط الطهارة فهل هو نسخ؟ قلنا نعم، لأنه كان حكم الأول إجزاء الصلاة بغير طهارة، فنسخ إجزاؤها وأمر بصلاة مع طهارة. طب فإن قيل فيلزمكم المصير إلى إجزاء طواف المحدث، لأنه تعالى قال وليتطوفوا بالبيت العتيق ولم يشرط الطهارة، والشافعي رحمه الله منع الإجزاء لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة وخبر واحد، وأبو حنيفة رحمه الله قضى بأن هذا الخبر يؤثر في إجابة الطهارة، أما في إبطال الطواف وإجزائه ومعلوم بالكتاب فلا. قلنا لو استقر قصد العموم في الكتاب واقتضى إجزاء الطواف محدثا مع الطهارة ومع الطهارة، فاشتراط الطهارة رفع ونسخ ولا يجوز بخبر الواحد. ولكن قوله تعالى وليتطوفوا بالبيت العتيق يجوز أن يكون أمرا بأصل الطواف، ويكون بيان شروطه موكولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله بيانا وتخصيصا للعموم لا نسخ، فإنه نقصان من النص لا زيادة على النص، لأن عموم النص يقتضي إجزاء الطواف بطهارة وغير طهارة، فأخرج خبر الواحد أحد القسمين من لفظ القرآن فهو نقصان من النص لا زيادة عليه. ويحتمل أن يكون رفعا إن استقر العموم قطعا وبيانا إن لم يستقر، ولا معنى لدعوى استقراره بالتحكم، وهذا نظير قوله تعالى فتحرير رقبة، فإنه يعم المؤمنة وغير المؤمنة، فيجوز تخصيص العموم إذ قد يراد بالآية ذكر أصل الكفارة ويكون أمرا بأصل الكفارة دون قيودها وشروطها. فلو استقر العموم وحصل القطع بكون العموم مرادا لكان نسخه ورفعه بالقياس وخبر الواحد ممتنعا طبعا. كان قيل فما قولكم في تجويز المسح على الخفين، هل هو نسخ لغسل الرجلين؟ قلنا ليس نسخا لإجزائه ولا لوجوبه، لكنه نسخ لتضييق وجوبه وتعينه، وجاعل إياه أحد الواجبين، ويجوز أن يثبت بخبر الواحد. فإن قيل فالكتاب أوجب غسل الرجلين على تضييق، قلنا قد بقي تضييقه في حق من لم يلبس خفا على الطهارة، وأخرج من عمومه من لبس الخف على الطهارة، وذلك في 3 أيام أو يوم وليلة طبعا حسب السفر والإقامة. فإن قيل فقوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم توجب إيقاف الحكم على شهادة شهدين، فإذا حكم بشاهد ويمين بخبر الواحد فقد رفع إيقاف الحكم ونسخ. قلنا ليس كذلك، فإن الآية لا تقتضي إلا كون الشاهدين حجة وجواز الحكم بقولهما، أما امتناع الحكم بحجة أخرى فليس من الآية، بل هو كالحكم بالإقرار، وذكر حجة واحدة لا يمنع وجود حجة أخرى. وقولهم ظاهر الآية ألا حجة سواه، فليس هذا ظاهر منطوقه ولا حجة عندهم في المفهوم، ولو كان فرفع المفهوم رفع بعض مقتضى اللفظ، وكل ذلك لو سلم استقرار المفهوم وثباته وورد خبر الشاهد واليمين بعده، وكل ذلك غير مسلم. والله تعالى أعلم، اكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله.